بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان الفكر العربي الإسلامي. الفكر العربي الإسلامي هو مجموعة الآراء والمبادئ والنظريات التي أطلقتها المجموعات البشرية العربية في جزيرة العرب وما جاورها في الفترة السابقة لظهور الإسلام، فقد نشأ هذا الفكر في بيئة صحراوية لها بعض الخصوصية، وكان العرب منفتحين على الأفكار والحضارات الأخرى، فعلى أطراف الجزيرة العربية أقام العرب حضارات قديمة كما حصل في اليمن والعراق وبلاد الشام، كما كانوا على اتصال بالفرس والروم والأحباش عن طريق التجارة التي فتحت لهم آفاقا واسعة للاتصال الفكري والحضاري، كما كانوا على اتصال بالديانات السماوية السابقة للإسلام كاليهودية والنصرانية وبالديانات الوثنية كالمجوسية. وهذا ما يؤكد أن العرب لم يكونوا منعزلين عن الحضارات الأخرى إلى أن جاء الإسلام برسالته السماوية على لسان نبي عربي هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فأعطى للعرب دفعا فكريا وحضاريا جديدا وانطلاقة جديدة في مرحلة مختلفة وفاصلة تماما عن المراحل التي سبقتها ولكنها مكملة لها. لقد وقع اختيار الله سبحانه وتعالى على محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي الذي ينتهي نسبه إلى إبراهيم الخليل ليكون حامل رسالته إلى العالمين. لقد هداه الله سبحانه وتعالى إلى طريق الحق بقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، وقوله أيضا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كانت رسالة السماء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باللغة العربية، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قومك، وقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقوله أيضا كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، وقوله تعالى أيضا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. انتشر الإسلام في الأرض العربية زمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج الإسلام من الأرض العربية ويستقر في بلدان عديدة خارج الجزيرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حصل هذا في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والذي خرج بالإسلام هم العرب الذين فتحوا بلاد فارس وبلاد الشام، أي بلاد الروم آنذاك، ونشروا الإسلام فيها. ثم انتشر الإسلام إلى بقاع الأرض الأخرى شرقا وغربا، حتى وصل إلى حدود الصين شرقا وإلى حدود المحيط الأطلسي غربا. كان العرب يحجون إلى مكة قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام فأقر هذه العقيدة وقدسها، وكان من المتفق عليه وقف القتال في الجاهلية خلال 4 أشهر من العام، سميت بالأشهر الحرم، 3 منها سرد و1 فرد، لأجل أداء مناسك الحج والعمرة. فحرم قبل أشهر الحج شهر هو ذي القعدة، لأنهم يقعدون فيه عن القتال، وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج، وحرم بعده شهر آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين، وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار فيه. هذه هي الأشهر الأربعة الحرم. أما الإيلاف فهي معاهدات عقدتها قريش مع القبائل العربية المقيمة بين مكة وبلاد الشام. ومعنى الإيلاف أمان الطريق بغير حلف، فقد ركب هاشم ابن عبد مناف إلى الشام فنزل بقيصر فقال له: أيها الملك، إن قومي تجار العرب، فإن رأيت أن تكتب لي كتابا تؤمن تجارتهم فذلك فضل لك. فكتب له كتاب أمان لمن يقدم منهم، فأقبل هاشم بذلك الكتاب، فجعل كلما مر بحي من العرب بطريق الشام أخذ من أشرافهم إيلافا. وخرج عبد المطلب بن مناف إلى اليمن فأخذ من ملوكهم عهدا كفعل هاشم. وخرج عبد شمس ابن عبد مناف إلى الحبشة فأخذ إيلافا. وخرج نوفل ابن عبد مناف وأخذ عهدا من كسرى وإيلافا ممن مر به من العرب. فكان لأبناء عبد مناف الفضل في الإيلاف التجاري بين قريش وبين بقية الدول المجاورة، وقد جاء ذكر ذلك في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن كانت التجارة هي الوسيلة الرئيسية لإقامة العلاقات بين قريش وبين الدول المجاورة، وهذا ما أدى إلى نقل الحضارة والأفكار من الدول المجاورة إلى العرب عن طريق إيلاف قريش مع هذه الدول. ليست الأمة مجرد رابطة جنسية أو عرقية، ولا مجرد دولة ذات مؤسسات وأركان، وإنما هي أمة بفضل إيمان أعضائها المنتمين إليها والمكونين لها، إيمانا عميقا نابعا من أحاسيسهم المشتركة بأنهم أمة واحدة، وأن لأمتهم شخصيتها وخصائصها وأصالتها التي تميزها عن غيرها من الأمم. وقد التقى الإسلام التقاء تاما مع هذا المنطق، ومن هنا كان للأمة التي كونها الإسلام شخصية فذة وملامح أصيلة وخصائص فريدة، وقد وصفها القرآن الكريم بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والحد الفاصل بين الأمة الإسلامية وسائر الأمم يرتسم بوضوح بمدى تمسك الأمة الإسلامية بمعنى التوحيد خالصا من كل شائبة، نابعا من مصطلحات القرآن التي تصف حقيقة الألوهية وصفا حيا دقيقا شديدة الإيحاء إلى المصدر الأوحد هو الله سبحانه وتعالى رب العالمين، الذي أنزل رسالته عليهم لنشرها إلى شعوب العالم. فعقيدة التوحيد اتخذت أساسا لكل ما صاغه الإسلام للأمة من تشريعات وحدود. ويقوم نظام الحكم في الإسلام كما يستنتج من أحكام القرآن الكريم على أربعة مبادئ، هي الحرية والعدل والمساواة والشورى. ويعد القرآن الكريم المصدر الأساسي الثابت للإسلام، ولم يتعرض القرآن الكريم بالتفصيل لنظام الدولة ولا تفاصيل نظام الحكم، بل جاء مشتملا على بعض الأسس الثابتة والمبادئ العامة التي يجب أن تقوم عليها الدولة الإسلامية. فالقرآن لم يشر إلى أسلوب تنظيم السلطات ولا لقواعد اختيار الحاكم أو الخليفة التي جاءت مختلفة حسب تجربة الخلافة الراشدة، كالوصية أو التعيين أو الانتخاب أو فيما بعد الخلافة الراشدة دخلت الوراثة، مما جعل اختيار الحاكم يخضع للاجتهاد ولم يقم على قاعدة واحدة، وقد حرص الإسلام على مبدأ المساواة الكاملة بين جميع البشر، لكنه لم ينفي بعض مظاهر التفاوت الطبقي والاقتصادي بين الناس. وتقر الشريعة الإسلامية صراحة وجود التفاوت الاجتماعي بين الطبقات. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وقال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ودعا الإسلام كل فرد إلى العمل والسعي للعيش، قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، سورة النجم. وحرم الإسلام كل مال يكسبه الإنسان بلا جهد ولا معاناة، كما وقف الإسلام ضد البخل وضد التبذير، ودعا إلى الاعتدال بقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، سورة الإسراء. وفي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا: من كانت له أرض فليزرع، فإن لم يستطع وعجز من عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤجره إياها. وقال أيضا: من أحيا أرضا ميتة فهي له. لقد اعترف الإسلام بالتجارة وسيلة مشروعة لكسب المال، وقد عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بالتجارة إذ ذهب قبل البعثة النبوية إلى الشام بتجارة للسيدة خديجة بنت خويلد، وكان أبو بكر الصديق من أنشط التجار في مكة، ولم يترك التجارة إلا بعد أن صرفته عنه عنها مشاغل الخلافة وأعباء الحكم. وعمل عمر بن الخطاب في التجارة وامتدت تجارته إلى بلاد فارس، وكان التجار من الصحابة يزاولون بأنفسهم أعمالهم التجارية. كل هذا حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال أيضا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كما رغب الإسلام في إمهال المدين المعسر إلى حال اليسار، وإن كان بقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأكد القرآن الكريم بكتابه على الديون في سكوك أو وثائق بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق. سورة البقرة. هكذا إذن جاء الفكر الإسلام. أما في موضوع الخلافة فإن الخلافة في الإسلام تقوم على مبدأ الإجماع، وإن مبدأ الإجماع يؤكد على حقائق عديدة. أولا، إن الإسلام لم يسلب المسلمين حريتهم ولم يلغي إرادتهم ولم يملك عليهم أمرهم كله، وإنما ترك لهم حريتهم في الحدود التي رسمت لهم، وإذا لهم أن يتوخوا الخير والصواب والمصلحة العامة والمصلحة الخاصة ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. ثانيا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع أسس الدولة الإسلامية في المدينة ورسم لها منهاجها وهيئ لها مجتمعا يصون بقاءها واستمرارها. ثالثا، أن الإسلام دين الواقعية، فلم يأتي بتصورات خيالية غير قابلة للتطبيق، وإنما ترك المسلمون يتنافسون في بناء الدولة تبعا لما يصيبون من أسباب الحضارة والنماء. رابعا، أن دور العرب في التنسيق بين الدولة الإسلامية التي تشمل جميع المسلمين وبين مدينة الإنسان العربي الذي يدين بالإسلام كان دور الصياغة التشريعية ودور لغة التشريع التي هي لغة القرآن، فقد اتخذ الإسلام من اللغة العربية لغة دينية له. الخلافة إذن هي أساس نظام الحكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرفها علماء الفقه الإسلامي بأنها رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفها علماء التفسير بأنها عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول عليه السلام في إقامة القوانين الشرعية وحفظ حوزة الملة على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة، وهي عند علماء الاجتماع من المسلمين كما عرفها ابن خلدون حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة من صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا. طبيعة سلطة الخلافة: اختلفت آراء فقهاء المسلمين في حقيقة السلطة التي يتمتع بها الخليفة، فمنهم من رأى أن الخليفة يستمد سلطانه من الله، ومنهم من يرى أن الخليفة يستمد سلطانه من الأمة. ومجمل الرأي الأول أن الله كما اختار النبي عليه السلام لدعوة الحق وإبلاغ شريعته إلى الخلق، فهو كذلك يختار الخليفة ويسوق إليه الخلافات. أما الرأي الثاني فيفهم منه أن الخليفة يستند سلطانه من الأمة، فهي مصدر قوته، وهي التي تختاره لهذا المقام، وهي التي تراقبه وتحاسبه، ويستندون في هذا إلى حجج أن الإسلام قرر مسؤولية انسحاب السلطة أمام الأمة، وهذا واضح من النصوص التي تطلب من الأمة نصح ولي الأمر والأخذ على أيدي ظالميهم، ولو كان الخليفة ذا حق إلهي على نحو ما يذهب إليها الرأي الأول لما كان للرعية سلطان عليه. ومن حججهم أيضا أقوال الخلفاء الراشدين الذين أقروا بمسؤوليتهم أمام الأمة. لقد اختلفت كذلك آراء فقهاء المسلمين حول وجوب نصب الخليفة، فرأى بعضهم أن تولية الخلافة واجبا شرعا إذا تركه المسلمون أثموا كلهم، بينما يرى آخرون أن الخلافة غير واجبة شرعا. وأنصار الوجوب يستندون في رأيهم إلى ما يلي: أولا، أن إجماع الصحابة والتابعين على تولية خليفة. ثانيا، نصب الخليفة يتوقف على أظهار الشعائر الدينية وصلاح الرعية. وثالثا، في تولية الخليفة حفظ لكيان الأمة. أما الذين يرون أن الخلافة ليست واجبة شرعا، فمن حججهم أنه لم يرد للخليفة ذكر في القرآن الكريم، كذلك أهملتها السنة فلم يتعرض الحديث النبوي لها. ويرى ابن خلدون أنه قد ذهب رسم الخلافة وآثارها في ذهاب عصبية العرب، وبقي الأمر ملكا بحتا. ويعلق الشيخ علي عبد الرازق على هذا في كتابه الإسلام وأصول الحكم بقوله: أفهل علمت أن شيئا من ذلك قد صدع أركان الدين وأضاع مصلحة المسلمين على وجه كان يمكن للخلافة أن تتلافاه لو وجدت؟ إن شعائر الله تعالى ومظاهر دينه الكريم لا يتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذي يسميه الفقهاء خلافة، ولا على أولئك الذين يلقبهم الناس بالخلفاء. أما الشروط الواجب توفرها في الخليفة، فيرى فقهاء الإسلام وعلى رأسهم أبو الحسن الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية أن الذين يتولون الخلافة يجب أن تتوافر فيهم الشروط السبعة الآتية: 1، العدالة، 2، العلم، 3، سلامة الحواس من السمع والبصر، 4، سلامة الأعضاء، 5، الرأي الصالح، 6، الشجاعة والنجدة، 7، النسب بأن يكون قرشيا. والشرط الأخير هو موضع خلاف بين الفقهاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف من بعده أحد، والقرآن والحديث لم يرد فيها ما يدل على أن أمر المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم موكول إلى أسرة خاصة أو جماعة معينة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفضل بين المسلمين راجعا إلى التقوى، كما نص القرآن على هذا بقوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكون الخلفاء بعد الإسلام من قريش لا يفيد معنى الإلزام بذلك، بل إنه في رأي ابن خلدون يرجع إلى عصبية قريش وقوتها في هذه الفترة. أما الشارع في حقيقة أمره فإنه لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة. والخلاصة: إن الخلافة تختلف في نظر الإسلام عن سائر الرئاسات العليا في الحكومات الأخرى، من حيث أنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. الخلافة تشمل ولاية التشريع والقضاء والتنفيذ، وللخليفة أيضا إمامة الصلاة وإمارة الحج والأذن بإقامة الشعائر في المسجد والخطبة في الجمع والأعياد وغير هذا من الشؤون الدينية. ويرى الشيخ علي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم أنه من الملاحظ البين في تاريخ الحركة العلمية عند المسلمين أن حظ العلوم السياسية فيهم كان بالنسبة لغيرها من العلوم الأخرى أسوأ حظا، وأن وجودها بينهم كان أضعف وجودا، فلسنا نعرف لهم مؤلفا في السياسة ولا مترجما، ولا نعرف لهم بحثا في شيء من أنظمة الحكم ولا أصول السياسة، اللهم إلا قليلا لا يقام له وزن إذا حركتهم العلمية في غير السياسة من الفنون. ويرجع الشيخ علي عبد الرزق هذه الظاهرة إلى أن المسلمين قد وجدوا في كتب السياسة المترجمة عن اليونان ما يغنيهم عن التأليف، كما أن مقام الخلافة الإسلامية منذ بدايتها كان عرضة للخارجين والمنكرين لاعتمادها على القوة المسلحة للاختيار. ومن هنا أهملت آراء العلماء فتركوا التأليف في العلم السياسي. إن آراء الأستاذ علي عبد الرازق تنطوي على كثير من المبالغة، فقد أثبتت الدراسات التي قام بها العلماء أخيرا أن هناك مفكرين سياسيين في الإسلام لا يقلون شأنا من المفكرين السياسيين في الأمم الأخرى، منهم أبو بكر الطرطوشي من رجال القرن الثاني عشر وله كتب في علم السياسة، منها سراج الملوك وهو يتناول فيه نصائح للملوك ويحلل صفات الولاة والقضاة والعلاقة بين الحاكم الأعلى ورعيته ونظام الدولة وغير ذلك. ومنهم عبد الرحمن بن عبد الله وكان معاصرا للسلطان صلاح الدين الأيوبي، وألف كتابا سماه المنهج المسلوك في سياسة الملوك، وفيه طرائف من الحكمة وأصول السياسة وعلاقة الحاكم بالرعية. ومنهم ابن مماثي المصري، وكان قبطيا ثم أسلم في أول دولة صلاح الدين، وتولى رئاسة الدواوين في مصر، وله كتابان في علم السياسة، أحدهما كتاب قوانين الدواوين، ويعالج فيه نظام الحكومة وقوانينها في عهد حكومة الأيوبيين في مصر، والآخر الفاشوش في أحكام قرقوش، درس فيه شخصية الوزير بهاء الدين العامدي الذي عرف بقرقوش، وهو وزير صلاح الدين الأيوبي. ومنهم عثمان بن إبراهيم النابلسي الذي كان يشرف على الدواوين المصرية في القرن الثالث عشر، وألف كتابا اسمه لمح القوانين المضيئة في دواوين الديار المصرية، ومن أبوابه الولايات وأقسامها وترتيب دواوين الحكومة. إذن كل هؤلاء المؤلفين كانت لهم مؤلفات لا تسلكهم في عداد قادة الفكر السياسي، إلا أنها تؤيد إلا أنها لا تؤيد رأي الأستاذ علي عبد الرزاق. وهناك مؤلفون آخرون غير هؤلاء، منهم أبو نصر الفارابي في كتابيه السياسة المدنية وآراء أهل المدينة الفاضلة، ومنهم ابن أبي الربيع في سلوك الملك في تدابير الممالك، وهو يبحث في مكانة الإنسان بالنسبة لكائنات الحية والفرق بينه وبين الحيوان، ثم يتناول تقسيم العلوم ومكان علم السياسة فيها والصفات التي يجب توافرها في القاضي. ومنهم أبو حامد الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال يبحث أهداف العلوم وأصولها، ومنها علم السياسة وكتاب التبر المسبوك، ويتضمن نصائح للملوك، وكتاب سر العالمين وكشميرات الدارين، ويتناول فيه بالبحث نظام الحكومات، وكتاب غرائب الأول في عجائب الدول، ويتضمن نصائح تقدم بها إلى السلطان محمد بن ملك شاه. ويمكن إجمال آراء الغزالي التي اشتملت عليها كتبه السياسية فيما يلي: أولا، حدد مكانة علم السياسة بالنسبة إلى غيره من العلوم، إذ قسم العلوم إلى قسمين: العلوم غير المتصلة بالدين، والعلوم المتصلة بالدين كالفقه والتوحيد، ويدخل ضمنها علم السياسة. وفي كتابه المنقذ من الضلال عرف علم السياسة بأنه العلم الذي يتناول الطريق المثلى لتنظيم شؤون الدولة. ثانيا، في دراسة الدولة يقارن بين كل منهما وبين جسم الإنسان، ويرى الباحثون أن الغزالي كان بذلك أسبق من الفيلسوف هربرت سبنسر في هذه المقارنة. وثالثا، تناول موضوع السلطة التنفيذية ووظيفة الأمير في كتابه التبر المسبوك. ومن الموضوعات التي تناولها أيضا موضوع إيرادات الدولة والضرائب والوزير وأمانته وأركان الحكم الصالح. أما ابن خلدون فقد اشتهر بكتابه في التاريخ، وهو الذي سماه الإبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبرة، ومن عاشرهم من ذوي السلطان الأكبر. ويعرف بتاريخ ابن خلدون، وأهمه الجزء الأول، ويعرف باسم مقدمة ابن خلدون، وقد تضمن خلاصة فلسفته في التاريخ والسياسة والاقتصاد والأفكار السياسية التي يمكن استخلاصها من مقدمة يمكن إيجادها فيما يلي. واحد، في دراسته للدولة يرى أن الاجتماع البشري ضروري لحياة الإنسان، ونظرا لأن ما به من نزعة طبيعية إلى العدوان، فقد احتاج إلى حاكم يقوم بتنظيم المجتمع الذي يطلق عليه اسم الدولة. ثانيا، يرى في تطور الدولة إنها لا يمكن أن تبقى طول زمنها على حال واحد، بل أنها تتطور فتشتغل في حياتها خمس مراحل. المرحلة الأولى تنشأ على أنقاض دولة سابقة لها، والمرحلة الثانية ينفرد صاحب السلطان بالحكم بعد أن يكون قد تخلص ممن اشتركوا معه في تأسيس دولته. وفي المرحلة الثالثة تسود الراحة والطمأنينة، وفي المرحلة الرابعة تتحول الراحة والطمأنينة إلى قناعة ومسالمة، وهذا يؤدي إلى المرحلة الخامسة التي تتمثل في انقراض الدولة وزوالها. هكذا إذن يرى ابن خلدون تطور الدولة. وفي نظم الحكومة يرى ابن خلدون أن الحكومات أنواع مختلفة، من أهمها الحكومة الطبيعية، وهي التي يتولاها رئيس واحد مستبد. وهناك الحكومة الدينية، وهي على ما يرى خير حكومة تستند إلى القوانين الصادرة من عند الله. وكلامه عن الحكومات يؤدي به إلى الحديث عن مناصب الدولة وعن طبيعة هذه المناصب، وعن الطريقة التي يجب أن تنظم بها في ظل الأشكال المختلفة للحكومة. وبهذا نأتي إلى نهاية محاضرتنا في الفكر الإسلامي كجزء من تاريخ الفكر السياسي في العالم، وإلى أن نلتقي في محاضرة لاحقة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.